بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فنواصل بحول الله تعالى وقوته في بيان معنى كلمة التوحيد. وكنا قد ذكرنا فيما مضى بعض الآيات التي بين الله جل وعلا فيها معنى هذه الكلمة بيانا شافيا واضحا كافيا، ووردت العديد من الآيات التي ذكر الله جل وعلا فيها كلمة التوحيد. فنمر اليوم بحول الله تعالى وقوته على شيء منها، ونذكر كلام المفسرين عليها، ونجد في كلامهم تبيينا لمعنى كلمة لا إله إلا الله. فلما تكلم المفسرون على هذه الآيات التي اشتملت على كلمة لا إله إلا الله، بيّنوا معناها بيانا شافيا وافيا. فمن الآيات التي جاء فيها لفظ كلمة التوحيد قوله تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. والشاهد في الآية قوله: لا إله إلا هو. فما معنى هذه الآية وما معنى قوله لا إله إلا هو؟ قال ابن جرير رحمه الله: والذي يستحق عليكم أيها الناس الطاعة له ويستوجب منكم العبادة معبود واحد ورب واحد، فلا تعبدوا غيره ولا تشركوا معه سواه، فإن من تشركونه معه في عبادتكم إياه هو خلق من خلق إلهكم مثلكم، وإلهكم إله واحد لا مثل له ولا نظير. ومراده أن الذي له مثل هل يستحق أن يكون إلها؟ هذا من براهين التوحيد، من براهين التوحيد وأدلته أن الذي له مثيل لا يستحق أن يكون إلها. ولذا قال الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال: وأما قوله لا إله إلا هو، وهنا سيأتيك بيان معنى هذه الكلمة، فإنه خبر منه تعالى ذكره أنه لا رب للعالمين غيره، ولا يستوجب على العباد العبادة سواه، وأن كل ما سواه فهم خلقه، والواجب على جميعهم طاعته والانقياد لأمره وترك عبادة ما سواه من الأنداد والآلهة وهجر الأوثان والأصنام، لأن جميع ذلك خلقه، وعلى جميعهم الدينونة له بالوحدانية والألوهة، ولا تنبغي الألوهة إلا له، إذ كان ما بهم من نعمة في الدنيا فمنه، دون ما يعبدونه من الأوثان ويشركون معه من الأشراك، وما يصيرون إليه من نعمة في الآخرة فمنه، وأن ما أشركوا معه من الأشراك لا يضر ولا ينفع في عاجل ولا في آجل، ولا في دنيا ولا في آخرة. وصحيح كل ما سوى الله. كما قال ذلكم الناصح: ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. قال: وهذا تنبيه من الله تعالى ذكره أهل الشرك به على ضلالهم، ودعاء منه لهم إلى الأوبة من كفرهم والإنابة من شركهم. وقال الشوكاني رحمه الله في قوله: وإلهكم إله واحد، فيه الإرشاد إلى التوحيد وقطع علائق الشرك، والإشارة إلى أن أول ما يجب بيانه ويحرم كتمانه هو أمر التوحيد. أول ما يجب بيانه ويحرم كتمانه هو أمر التوحيد. وقال السعدي رحمه الله: يخبر تعالى وهو أصدق القائلين أنه إله واحد، أي متوحد منفرد في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، فليس له شريك في ذاته ولا سمي له ولا كفوا له ولا مثل ولا نظير ولا خالق ولا مدبر غيره. فإذا كان كذلك فهو المستحق لأن يؤله ويعبد بجميع أنواع العبادة ولا يشرك به أحد من خلقه. وهذا فيه بيان واضح لمعنى هذه الكلمة العظيمة. والآية الأولى في سورة البقرة. وقال الله جل وعلا أيضا: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال ابن جرير رحمه الله: وأما تأويل قوله الله لا إله إلا هو، فإن معناه النهي عن أن يعبد شيء غير الله الحي القيوم الذي صفته ما وصف به نفسه. يعني قال الحي القيوم في هذه الآية يقول الله الذي له عبادة الخلق الحي القيوم لا إله سواه. لا إله سواه ما معناها؟ قال: لا معبود سواه، يعني لا تعبدوا شيئا سوى الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، والذي صفته ما وصف في هذه الآية. وهذا برهان من براهين التوحيد. قال الله لا إله إلا هو، لما استحق أن يعبد؟ قال: لأنه الحي، الحي الحياة الكاملة، الحياة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال ولا يعتريها نقص، القيوم القائم بنفسه المقيم لغيره الذي تفتقر إليه جميع مخلوقاته في قيامها، هذا معنى القيوم. فمن كانت هذه صفته أنه حي حياة كاملة لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال، فهل هناك أحد له هذه الصفة؟ هل هناك أحد حياته لم تسبق بعدم؟ هل هناك أحد من الخلق حياته لا يلحقها زوال؟ كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ولذا قال: وتوكل على الحي الذي لا يموت. فالحي الذي يموت لا يتوكل عليه، وكذلك القيوم القائم بنفسه المقيم لغيره. هل هناك أحد لا يحتاج إلى الله جل وعلا في تدبير أموره؟ ها؟ لا. إذن كل من سوى الله عز وجل مدبر، كل من سوى الله عز وجل مربوب. وقال الشوكاني رحمه الله: قوله لا إله إلا هو أي لا معبود بحق إلا هو. فهذا هو معنى لا إله إلا الله. وقال السعدي رحمه الله: فأخبر تعالى عن نفسه الكريمة بأن لا إله إلا هو أي لا معبود بحق سواه، فهو الإله الحق الذي تتعين أن تكون جميع أنواع العبادة والطاعة والتأله له تعالى لكماله وكمال صفاته وعظيم نعمه، ولكون العبد مستحقا أن يكون عبدا لربه ممتثلا أوامره مجتنبا نواهيه، وكل ما سوى الله تعالى باطل فعبادة ما سواه باطلة، لكون ما سوى الله مخلوقا ناقصا مدبرا فقيرا من جميع الوجوه فلم يستحق شيئا من أنواع العبادة. كل من سوى الله مخلوق، والمخلوق لا يستحق أن يعبد، وإنما الذي يستحق أن يعبد من هو؟ الخالق سبحانه وتعالى. وكل من سوى الله ناقص، والذي يستحق العبادة الكامل في أسمائه وصفاته وأفعاله. وكل من سوى الله جل وعلا فقير، والفقير لا يستحق أن يعبد، والذي يستحق أن يعبد هو الغني. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وهذه كلها من أدلة وبراهين التوحيد، وكذلك من الآيات التي اشتملت على لفظ هذه الكلمة العظيمة قوله تعالى في أوائل سورة آل عمران: ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال ابن جرير رحمه الله: وأما معنى قوله لا إله إلا هو فإنه خبر من الله تعالى، أو خبر من الله جل وعز أخبر عباده أن الألوهة خاصة به دون ما سواه من الآلهة والأنداد، وأن العبادة لا تصلح ولا تجوز إلا له لانفراده بالربوبية وتوحده بالألوهية، وأن كل ما دونه فملكه، وأن كل ما سواه فخلقه، لا شريك له في سلطانه وملكه، احتياجا منه تعالى ذكره عليهم بأن ذلك إذا كان كذلك فغير جائزة لهم عبادة غيره ولا إشراك أحد معه في سلطانه، إذ كان كل معبود سواه فملكه، وكل معظم غيره فخلقه. وعلى المملوك إفراد الطاعة لمالكه وصرف خدمته إلى مولاه ورازقه. وقال الشوكاني في قوله الله لا إله إلا هو الحي القيوم، قال: أي هو المستحق للعبودية، يعني هو المستحق للعبادة وحده دون ما سواه. وقال السعدي رحمه الله: افتتحها تبارك وتعالى بالإخبار بألوهيته، وأنه الإله الذي لا إله إلا هو، الذي لا ينبغي التأله، لا ينبغي التأله والتعبد إلا لوجهه، فكل معبود سواه فهو باطل، والله هو الإله الحق. وقال الله عز وجل: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وهذه كلها من أدلة توحيده، الذي يصور الناس في الأرحام من هو؟ الله عز وجل. هل شارك الله جل وعلا أحد في تصوير الناس وفي خلق الناس في الأرحام؟ لا، فاستحق سبحانه وتعالى عبادة لهذا. قال ابن كثير رحمه الله: أي هو الذي خلق وهو المستحق للإلهية وحده لا شريك له. كما قلنا هذا من براهين التوحيد، الذي خلق والذي يستحق أن يعبد. وقال الله جل وعلا: شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قال الطبري رحمه الله قوله لا إله إلا هو العزيز الحكيم فإنه نفى أن يكون شيء يستحق العبودة غير الواحد الذي لا شريك له في ملكه. وقال ابن كثير رحمه الله الله لا إله إلا هو أي المنفرد بالإلهية لجميع الخلائق وأن الجميع عبيده وخلقه والفقراء إليه وهو الغني عما سواه. وقال جل وعلا إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. قال الطبري واعلم أنه ليس للخلق معبود يستوجب عليهم العبادة بملكه إياهم إلا معبودك الذي تعبده وهو الله العزيز الحكيم. وقال السعدي رحمه الله فهو المألوه المعبود حقا الذي لا تنبغي العبادة إلا له ولا يستحق غيره مثقال ذرة من العبادة. هذا كلام بين أن غير الله عز وجل لا يستحق مثاقيل الذر من العبادة، بل العبادة حق الله سبحانه وتعالى. وقال الله جل وعلا الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. قال الطبري المعبود الذي لا تنبغي العبودة إلا له وهو الذي له عبادة كل شيء وطاعة كل طائع. قال ابن كثير رحمه الله إخبار بتوحيده وتفرده بالإلهية لجميع المخلوقات. وقال السعدي رحمه الله يخبر تعالى عن انفراده بالوحدانية وأنه لا معبود ولا مألوه إلا هو لكماله في ذاته وأوصافه ولكونه المنفرد بالخلق والتدبير والنعم الظاهرة والباطنة، وذلك يستلزم الأمر بعبادته والتقرب إليه بجميع أنواع العبودية لكونه المستحق لذلك وحده والمجازي للعباد بما قاموا به من عبوديته أو تركوه منها. وهذا كلام المفسرين واضح في أن لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله. وقال تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد. قال ابن جرير رحمه الله ما لكم معبود أيها الناس إلا معبود واحد وهو الذي ليس بوالد لشيء ولا مولود بل هو خالق كل والد ومولود. وهذا أيضا من براهين التوحيد أن الذي يولد فإنه لا يستحق أن يكون إلها، والذي يلد كذلك لا يستحق أن يكون إلها، فكل مولود وكل والد لا يستحق أن يكون إلها. فالإله من هو؟ الذي لم يلد ولم يولد، هذه من صفته. وكل إنسان إما والد وإما مولود، ولذلك كل البشر لا يستحقون ماذا؟ لا يستحقون العبادة. وقال تعالى ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. قال ابن جرير رحمه الله يقول جل ثناؤه لهم أيها الجاهلون إنه لا شيء له الألوهية والعبادة إلا الذي خلق كل شيء وهو بكل شيء عليم، فإنه لا ينبغي أن تكون عبادتكم وعبادة جميع من في السماوات والأرض إلا له خالصة بغير شريك تشركونه فيها، فإنه خالق كل شيء وبارئه وصانعه، وحق على المصنوع أن يفرد صانعه بالعبادة. هذا من براهين التوحيد أن الخالق لكل شيء هو الذي يستحق أن يعبد، فكيف يعبد المخلوق؟ المخلوق لا يستحق أن يعبد، بل واجب على المخلوق أن يعبد خالقه سبحانه وتعالى. قال السعدي رحمه الله: أي إذا استقر وثبت أنه الله الذي لا إله إلا هو، فاصرفوا له جميع أنواع العبادة وأخلصوها لله واقصدوا بها وجهه، فإن هذا هو المقصود من الخلق الذي خلقوا لأجله. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومن الآيات كذلك قوله تعالى: اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. قال ابن جرير في تفسيرها: فإنه لا إله إلا هو يقول لا معبود يستحق عليك إخلاص العبادة له إلا الله الذي هو فالق الحب والنوى وفالق الإصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا. هذا هو الذي يستحق أن يعبد. وقال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وتأمل، ما من آية جاء فيها لفظ كلمة التوحيد لا إله إلا الله أو لا إله إلا هو، فإما أن تسبق وإما أن تلحق بالبرهان الذي يدل على أنه لا إله إلا هو سبحانه. هنا قال: الذي له ملك السماوات والأرض، هذا برهان من براهين التوحيد الذي يستحق أن يدعى ويستعان به ويستغاث به وينذر له ويتوكل عليه ويطلب منه جلب المنافع ودفع المضار. من هو؟ المالك للسماوات والأرض. وهل هناك أحد له ملك السماوات والأرض سوى الله؟ لا. قال الله عز وجل: قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات. وكذلك أعقبها ببرهان من براهين التوحيد أن الذي يستحق العبادة هو الذي يحيي ويميت، يحيي ويميت. قال ابن جرير رحمه الله: لا إله إلا هو يقول لا ينبغي أن تكون الألوهة والعبادة إلا له جل ثناؤه دون سائر الأشياء غيره من الأنداد والأوثان، إلا لمن له سلطان كل شيء والقادر على إنشاء خلق كل ما شاء وإحيائه وإفنائه إذا شاء إماتته. يعني الذي يستحق أن يعبد هو المالك لكل شيء، وهو الذي بيده الإحياء والإماتة، هذا الذي يستحق أن يعبد. وهذا كلام واضح، هذه الآيات ونظائرها لو فهمها الناس لما وجدنا من يلجأ لغير الله عز وجل، فيلجأ للقبور والمشاهد والأولياء يطلب منهم ما لا يطلب إلا من الله جل وعلا. هذا لا يفعله إلا جاهل لم يعرف حقيقة ما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا عرف معنى كلمة التوحيد ولا ما دلت عليه. فقال تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. وأربابا هنا معناها معبودين، وهذه الآية من الآيات التي يستفاد منها أن الشرك ليس بمحصور في ماذا؟ في عبادة الأصنام. لأن الله هنا قال اتخذوا أحبارهم، الأحبار من هم؟ العلماء. ورهبانهم، والرهبان من هم؟ العباد. أربابا يعني معبودين من دون الله. والمسيح ابن مريم، كذلك من الناس من اتخذ المسيح إلها ومعبودا. قال: وما أمروا، أي جميعا، إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. قال ابن جرير: وأما قوله وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا، فإنه يعني به وما أمر هؤلاء اليهود والنصارى الذين اتخذوا الأحبار والرهبان والمسيح أربابا إلا أن يعبدوا معبودا واحدا وأن يطيعوا إلا ربا واحدا دون أرباب شتى وهو الله الذي له عبادة كل شيء وطاعة كل خلق المستحق على جميع خلقه الدينونة له بالوحدانية والربوبية لا إله إلا هو يقول تعالى ذكره لا تنبغي الألوهية إلا للواحد الذي أمر الخلق بعبادته ولزمت جميع العباد طاعته. وقال السعدي رحمه الله اتخذوا أحبارهم وهم علماؤهم ورهبانهم أي العباد المتجردين العبادة أربابا من دون الله يحلون لهم ما حرم الله فيحلون ويحرمون لهم ما أحل الله فيحرمونه ويشرعون لهم من الشرائع والأقوال المنافية لدين الرسل فيتبعونهم عليها وكانوا أيضا يغلون في مشايخهم أي يرفعونهم فوق منازلهم التي أنزلهم الله إياها وعبادهم ويعظمونهم ويتخذون قبورهم أوثانا تعبد من دون الله وتقصد بالذبائح والدعاء والاستغاثة والمسيح ابن مريم اتخذوه إلها من دون الله والحال أنهم خالفوا في ذلك أمر الله لهم على ألسنة رسله فما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو فيخلصون له العبادة والطاعة ويخصونه بالمحبة والدعاء فنبذوا ما أمر الله وأشرقوا به ما لم ينزل به سلطانا. وهذا هو الواقع. الله جل وعلا أمر الناس بعبادته وحده ونهاهم عن عبادة غيره سبحانه وتعالى فعبدوا غيره وأداروا ظهورهم لهذه الأوامر والنواهي فلم يرفعوا بها رأسا ولم يقيموا لها وزنا إلا من رحم الله تعالى. وقال تعالى فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. قال ابن جرير لا إله إلا هو أي لا معبود سواه. وقال تعالى فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. قال ابن جرير وأن لا إله إلا هو يقول وأيقنوا أيضا أن لا معبود يستحق الألوهة على الخلق إلا الله الذي له الخلق والأمر فاخلعوا الأنداد والآلهة وأفردوا له العبادة. كلام واضح بين يلي. وقال الله تعالى كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. قال الشوكاني رحمه الله فقال سبحانه قل يا محمد هو ربي أي خالقي لا إله إلا هو أي لا يستحق العبادة له والإيمان به سواه عليه توكلت في جميع أموري وإليه لا إلى غيره متاب أي توبتي. وفيه تعريض بالكفار لأنهم عبدوا غيره وفوضوا أمورهم إلى غيره وحث لهم على الرجوع إلى الله والتوبة من الكفر والدخول في الإسلام. قال السعدي رحمه الله قل هو ربي لا إله إلا هو وهذا متضمن للتوحيدين توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية. قل هو ربي قوله هو ربي هذه جملة معرفة الطرفين أنه هو ضمير والضمائر من المعارف ورب معرفة بالإضافة لياء المتكلم ربي. فإذا هنا هو حصر وقصر الربوبية على الله عز وجل ثم قال لا إله إلا هو وهذا فيه استثناء مسبوق بالنفي وهو من أقوى صيغ الحصر والقصر. وكذلك هنا حصر وقصر الألوهية على الله ولذلك الشيخ السعدي رحمه الله قال هذا متضمن للتوحيدين قل هو ربي، هذا توحيد الربوبية، لا إله إلا هو، ها هذا توحيد الألوهية. فهو ربي الذي رباني بنعمه منذ أوجدني، وهو إلهي الذي عليه توكلت في جميع أموري وإليه متاب، أي أرجع في جميع عباداتي وفي حاجاتي. وقال تعالى: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. قال ابن جرير رحمه الله: قوله تعالى ذكره الله لا إله إلا هو، فإنه يعني به المعبود الذي لا تصلح العبادة إلا له، يقول: فإياه فاعبدوا أيها الناس دون ما سواه من الآلهة والأوثان. وقال السعدي رحمه الله: أي لا معبود بحق ولا مألوه بالحب والذل والخوف والرجاء والمحبة والإنابة والدعاء إلا هو. وقال تعالى: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. قال ابن جرير رحمه الله: أي لا معبودة تنبغي له العبودة إلا الله الملك الحق. وهذه 20 آية من الآيات التي اشتملت على لفظة التوحيد، على كلمة لا إله إلا الله. وهذه أقوال أهل التفسير، فكلهم يفسرونها بأن لا معبود بحق إلا الله، وأن العبادة لا تجوز ولا تنبغي إلا لواحد وهو الله عز وجل. نكتفي بهذا المقدار، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وإن شاء الله نكمل بقية الآيات في درس قادم.